بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: تفريع إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح إلى آخره. هذا تفريع فرعه المصنف رحمه الله على الطرف الرابع الذي اختص ببحث الأسارة. في هذا التفريع يقول رحمه الله أنه إذا أسر الزوج البالغ، المسلمون أسروا متزوجا كافرا متزوجا وبالغا، لا ينفسخ عقد نكاحه، وحينئذ فلو استرق بحكم الإمام، حكم عليه الإمام بالرقية بالعبودية، حينئذ ينفسخ نكاحه مع زوجته الكافرة. لماذا؟ لتجدد الملك. هذا الملك، يعني الزوج أصبح مملوكا، هذا الملك للزوج يجعل العقد منفسخا، يفسخ العقد. ولو كان الزوج الأسير طفلا، نفترض أن طفل كافر متزوج غير بالغ متزوج، واضح؟ حينئذ ينفسخ عقده من حين وقوعه في الأسر، لأن الطفل حينما يقع بالأسر يصبح ملكا للمسلمين بمجرد وقوعه في الأسر، بينما البالغ لا، إذا وقع في الأسر لا يصبح ملكا للمسلمين، وإنما يصبح ملكا للمسلمين بعد حكم الإمام عليه بأنه ملك، لا أنه يقتل مثلا. كذلك المرأة إذا وقعت الزوجة في الأسر أيضا ينفسخ عقد نكاحها مع زوجها الكافر. لماذا؟ لأنه المرأة بمجرد أن تقع بأسر المسلمين تصبح رقا وعبدا وأمة ومملوكة للمسلمين، لذلك ينفسخ عقد نكاحها. كذلك ينفسخ عقد النكاح لو أسر الزوجان معا، لأن نفس الشيء، المرأة بمجرد، يعني الزوجة بمجرد استرقاقها، بمجرد وقوعها في الأسر تصبح رق، واضح، تصبح أمة، وحينئذ ينفسخ عقدها. ولو كان الزوجان اللذان وقعا في أسر المسلمين لو كانا مملوكين من الأول، وهما في بلاد الكفر كانا مملوكين عبدين، ووقع بعد ذلك في أسرنا، لا ينفسخ نكاحهما، لا ينفسخ، يبقيان على عقد الزوجية. لماذا؟ لأنه لم يحدث رق، لم تحدث عبودية جديدة تقتضي فسخ نكاحهما، وإنما هما من الأول عبدان. المصنف يختار قول آخر هنا ويقول: لو قيل بأنه نخير الغانم الذي اغتنم الزوجين العبدين، نخيره في الفسخ، في فسخ عقد نكاحهما وعدم فسخه، لأنه هذان العبدان أصبح ملكا لهذا الغانم وهو مسلط على عقد نكاحهما، فنخيره بأنه يفسخ عقدهما أو يبقيهما على نكاحهما، هذا التخيير حسن بنظر المصنف. ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك، نحن يعني سبينا امرأة كافرة، اهلها قالوا لنا اطلقوا المرأة ونحن نطلق اسيرا مسلما من الاسارى الذين في ايدي المشركين، فلو ان المشركون بدأوا واطلقوا الاسير، فلو ان المشركين بدأوا واطلقوا الاسير المسلم لديهم، حينئذ لا يجب علينا اعادة المرأة لهم، واضح؟ لأن كما قلنا الأسير الحر وهو المسلم لا عوض له، فلا نعوضه بامرأة. ولو اعتقت المرأة الكافرة التي بأسرنا بعوض مالي من قبل أهلها، يعوضونها بعوض مالي، حينئذ يجوز، إلا إذا كان قد نكحها أحد المسلمين واستولدها، يعني صارت حامل، حينئذ لا يجوز تعويضها بمال ولا يجوز ردها الى اهلها. هذا هو الفرع الذي فرعه المصنف على بحث الأسرة. نقرأه. تفريع: إذا أسر الزوج الكافر، رجل متزوج بالغ كافر، أسر وحده، زوجته بقيت في بلاد الشرك، نفرض هكذا، لم ينفسخ النكاح، يبقى على نكاح زوجته، ولو استرق حكم عليه الإمام بأنه عبد، يكون عبد المسلمين. انفسخ يعني انفسخ النكاح لتجدد الملك، هذا الملك الجديد يقتضي فسخ عقد نكاح هذا المملوك الجديد، يعني الأسير الكافر. قال: ولو كان الأسير طفلا لكن متزوج، أو امرأة متزوجة، انفسخ النكاح، ينفسخ نكاح الطفل ونكاح المرأة بمجرد وقوعهما في الأسر. لماذا؟ لتحقق الرق، العبودية، الملك بالسبي، بمجرد السبي، يعني بمجرد الوقوع في الأسر، في أسرنا. قال: وكذا لو أسر الزوجان أيضا ينفسخ نكاحهما، لو أننا أسرنا زوجين امرأة ورجل ينفسخ نكاحهما، لأن المرأة تصبح ملكا بمجرد السبي، بمجرد وقوعها في سبينا، في أسرنا. قال: ولو كان الزوجان مملوكين ووقع في أسرنا من الأول، يعني احنا أسرنا زوجين عبدين، قال لم ينفسخ، لا ينفسخ نكاحهما، لأنه لم يحدث رق، لا رق جديد، لا عبودية جديدة، لا ملك جديد حتى يفسخ عقد نكاحهما. المصنف يقول: ولو قيل بتخيير الغانم الذي وقع في أسره في الفسخ، وعدم الفسخ يعني هو يريد يفسخ نكاحهم او يريد يبقي نكاحهم، نخيره، كان حسنان. فرض اخر: ولو سبيت امرأة فصولح اهلها على اطلاق اسير، صالحنا مع اهل المرأة الكافرة على اطلاق اسير المسلم في يد اهل الشرك، اسير مسلم واقع في يد اهل الشرك، قال: فاطلق اهل الشرك، اطلقوا اسيرنا، لم يجب اعادة المرأة، لا يجب علينا ان نعيد المرأة اليهم. ولو اعتق بعوض، واضح، لو اعتق بعوض جاز، المقصود لو اعتقت، هذا ايضا من خطأ النساخ، لو اعتقت المرأة الكافرة التي وقعت في اسرنا بعوض مالي من قبل اهلها يجوز، جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم، الا اذا نكحها احد المسلمين حينئذ واستولدها، يعني صارت حاملا، حينئذ لا يجوز ردها الى اهلها. قال: ويلحق بهذا الطرف، طرف الرابع، مسألتان. الاولى جاء فيها انه اذا اسلم الكافر الحربي في دار الحرب في بلده الكافر، حينئذ يحقن دمه، لا يجوز قتله ولا جرحه، ويعصم ماله، يعني يصان ماله، لا يجوز التجاوز على امواله، لكن اي اموال؟ مما ينقل من الاموال كالذهب والفضة والامتعة، هذه تنقل، يعني تباع وتشترى، ومو فقط تباع وتشترى، وانما قابل للنقل والحمل، واضح، دون ما لا ينقل كالاراضين والعقار، الارض هذه لا تكون منقولة، الارض لا تنقل من مكان الى مكان، وكذلك العقار، يعني ساحة البيت او المساحة الارضية التي يبنى بها البيت، ايضا هذه غير قابلة للنقل كما هو واضح، البقعة الارضية كيف تنقل؟ هذه الاراضين والعقار هذه لا تكون معصومة، لا تكون مصونة للكافر، وانما يمكن نقلها الى ملك المسلمين، واضح، يعني كافر يسلم في دار الحرب، اموال المنقولة تكون له، لا يجوز لنا التجاوز عليها، لكن امواله غير المنقولة يجوز لنا ان نأخذها، فانها للمسلمين. واذا اسلم الكافر الحربي يلحق به ولده الاصاغر، يعني غير البالغين، وحتى الحمل الذي فيهم، الحمل الذي في بطن امه، يعني هؤلاء اولاده الاصاغر لا يجوز لنا ان نؤسرهم ونجعلهم عبيد عندنا، غلمان، لا يجوز، لانهم ملحقون بوالدهم المسلم. ولو سبيت ام الحمل امرأة كافرة حاملة فهي رق، حينئذ نسترقها املنا للمسلمين، لكن ولدها لا يكون رقا، واضح، لا يكون ابنها رقا، ابنها من ذلك الكافر الذي صار مسلما حامل من كافر صار مسلم تصبح زوجته يجوز تصبح املنا، لكن ولدها الذي في بطنها تابع لوالده المسلم فلا يجوز لنا ان نسترقه. وكذا لو كانت المرأة الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح، لو جوزنا ان المسلم يمكن ان يتزوج من الكافرة الحربية وحينئذ صارت حاملة من المسلم الكافرة الحربية ايضا يجوز استرقاقها، لكن لا يجوز استرقاق ما في بطنها من حمل. ولو اعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، مسلم ادى عبد لكن العبد مو مسلم ذمي، يعني يهودي او مسيحي بينه وبيننا معاهدة امان، العبد السيد المسلم اعتق ذلك العبد الذمي بنذر وفاء بنذر، هذا العبد الذي صار معتقا لحق بدار الحرب، ذهب الى دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم امان، ثم ان المسلمين اغاروا على بلاد الحرب فاسروا ذلك العبد الذمي الذي اعتق الذي كان قد اعتقه المسلم، حينئذ يجوز لنا ان نسترقه مرة ثانية، نحكم عليه بالرقية وندخله في رقية وعبودية وملك المسلمين. وقيل لا يجوز ان نسترقه مرة اخرى، لماذا؟ لتعلق ولاء المسلم ذلك الذي اعتقه صاحبه الاول به، يعني الانسان المسلم اذا اعتق عبده، صحيح اعتق عبده صار حر، لكن يبقى ذلك المسلم ولي الى ولاية على ذلك العبد المعتق. اين ولاية؟ هي التي تذكر في كتاب الارث، وهي انه هذا العبد المعتق لو مات بعد ان اعتق، لو مات وعنده اموال وليس له وارث لا من اب لا من اخ لا من ابن، واضح، حينئذ يرثه وليه ولي العتق، يعني سيده الاول الذي اعتقه يرثه. اذا المسلم وان اعتق عبده الا ان هذا العبد يبقى في ولاية ذلك المسلم بهذا النحو، لذلك قيل لا يجوز ان نسترق هذا العبد مرة اخرى. طبعا العبد نحن نقول عبد مجازا، يعني باعتبار ما كان، والا الان هو ليس بعبد اعتق، واضح، لا يجوز ان نسترقه مرة اخرى. اما لو كان المعتق ايضا ذمي، السيد الذمي اعتق عبدا ذميا، وهذا العبد الذمي اسرناه، هذا يجوز لنا ان نسترقه اجماعا، حينئذ لا خلاف في جواز اننا نسترقه، لانه ماذا؟ سيده الذي اعتقه ذمي ولا ولاية له عليه على هذا العبد المعتق. هذه هي المسألة الاولى التي الحقها المصنف بالطرف الرابع نقرأها. قال ويلحق بهذا الطرف مسألتان، الاولى اذا اسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه، يعني لا يجوز لنا قتله ولا جرحه، مع انه واين يسكن في دار الحرب، وعصم ماله مما ينقل، ماله ايضا يعصم ويحفظ مما ينقل، الاموال المنقولة كالذهب والفضة والامتعة دون ما لا ينقل، يعني غير قابل للنقل كالاراضين والعقار، فانها للمسلمين الاراضين والعقار، وان كانت ملك لمسلم، الا انه بما ان المسلم في دار الحرب فنحن اذا استولينا على دار الحرب واحتلينا دار الحرب هذه الاراضين جميعها للمسلمين، حتى الاراضي المتعلقة بالمسلم الذي يعيش في دار الحرب. قال ولحق به، يعني اذا اسلم حينئذ لحق به ولده الاصاغر، ولده الاصاغر يعني غير البالغين يلحقون به، لا يجوز لنا ان نسترقهم لانهم اولاد مسلم فهم بحكم المسلم. ولو كان فيهم حمل، حتى لو كان فيهم حمل ايضا الحمل بعد وضعه لا يجوز لنا ان نسترقه. قال ولو سبيت ام الحمل كانت رقا دون ولدها منه، من هذا الكافر الذي اصبح مسلما، واضح، لا يجوز استرقاق الولد. وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح، من مسلم اساسا هو مسلم بوطء، يعني بنكاح وزواج مباح، يعني جائز اذا جوزنا ان يتزوج المسلم من الحربية الكافرة ولو متعة، حينئذ ولدها ايضا لا يجوز استرقاقه، وان جاز استرقاق نفس هذه المرأة الحامل اذا وقعت في اسرنا. قال ولو اعتق مسلم عبدا ذميا، مسلم يمتلك عبد ذمي فاعتقه بالنذر وفاء بنذر ما. قال لحق، فلحق العبد المعتق لحق بدار الحرب، ذهب الى دار الكفر الذين ليس بيننا وبينهم امان وعقد صلح. قال فاسره المسلمون مرة اخرى، وقع في اسر المسلمين، جاز استرقاقه عند المصنف، وقيل لا، لا يجوز استرقاقه. لماذا؟ لتعلق ولاء المسلم الذي اعتقه به، بهذا العبد المعتق الذي وقع في اسرنا في المرة الاخيرة، ووضحت معنى ولاء المسلم. قال ولو كان المعتق ذميا والعبد المعتق ايضا ذمي، قال استرق اجماعا، يعني اذا استرنا لهذا العبد بعد عتقه بعد اعتاقه يجوز لنا ان نسترقه، وهذا مجمع عليه بين فقهائنا بلا خلاف. اما المسألة الثانية فجاء فيها انه اذا اسلم عبد الحربي، حربي كافر يمتلك عبدا، العبد اسلم، اين اسلم؟ في دار الحرب، في دار الكفر، لكن اسلم طبعا قبل مولاه، حينئذ ملك نفسه، حتى لو مولاه يسلم، سيده يسلم بعده، لا ينفع. العبد الحربي اذا اسلم قبل مولاه الكافر، حينئذ العبد يملك نفسه، يعني يصبح حرا، لكن يصبح حرا بشرط، وهو ان يخرج من بلاد الكفر قبل سيده، واضح. اما لو ان العبد اسلم ثم سيده اسلم، لكن سيده خرج من بلاد الكفر قبل العبد، حينئذ يبقى العبد على عبوديته ورقيته لذلك السيد الذي ايضا اصبح مسلما. ومن الفقهاء من لم يشترط الحرية بخروج العبد، يعني يقول العبد اذا اسلم يخرج من ملك سيده، يصبح حرا سواء خرج قبله من بلاد الشرك او لم يخرج. المصنف يقول لا، الاول اصح، التفصيل اصح، وهو انه العبد اذا اسلم وخرج من بلاد الكفر قبل سيده يصبح حرا، اما اذا خرج بعد سيده، يعني سيده اسلم وخرج قبل العبد من بلاد الكفر، هاجر الينا، واضح، حينئذ العبد يبقى عبدا. الثانية، اذا اسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، المولى ايضا اسلم لكن بعد العبد، ملك نفسه لكن بشرط، اصبح حرا لكن بشرط ان يخرج قبله، بشرط ان العبد يخرج قبل مولاه من دار الكفر ويهاجر الى دار الاسلام، حينئذ يصبح حرا العبد. ولو خرج العبد بعده بعد مولاه، مولاه ايضا اسلم لكن خرج قبل العبد، كان على رقه، يبقى العبد على رقه. ومنهم من الفقهاء من لم يشترط خروجه، لا يشترط الخروج، خروج العبد قبل السيد لكونه حرا، ليصبح حرا، وانما هو بمجرد اسلامه يصبح حر حتى لو بقي في بلاد الكفر، واضح. المصنف لا يرضى بهذا القول ويقول والاول اصح، هذا التفصيل اللي قدمناه بخدمتكم اصح. الى هنا ينتهي الكلام في الطرف الرابع، ينتقل المصنف الى الطرف الخامس من الركن الثاني من بحث الجهاد في احكام الغنيمة والنظر. قال والنظر في الاقسام، اقسام الغنيمة، الغنيمة على اقسام، يتكلم عن هاي الاقسام بشكل موجز جدا، وينتقل الى القسم الاخير اللي نحن بصدده، يعني غنائم الحرب، فيطنب فيها لان هذا هو بابها، باب غنائم الحرب، اما انواع الغنائم الاخرى فلا يطلب فيها، فقط يعنونها. ثم احكام الاراضين المفتوحة، ومنها ما هو مفتوح عنوة، منها ما هو مفتوح بدون حرب، والبحث الاخر ايضا في كيفية القسمة، في كيفية قسمة الغنائم. ويبتدئ المصنف بالبحث الاول والنظر الاول، وهو بحث الاقسام، اقسام الغنيمة، نحن نوضحه اولا. الغنيمة قسمان رئيسيان، القسم الاول كل ما اكتسب من ارباح برأس المال الذي يتاجر به فهو غنيمة، الارباح التي تكتسب برأس المال، بواسطة رأس المال، تشغيل رأس المال في التجارات مثلا وغيرها، حتى الزراعات والصناعات، هذه الأرباح هي غنائم تسمى غنيمة، وذلك ما جاءت به الروايات المتعددة الصحيحة السند عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما مر في بحث الخمس. والقسم الثاني هو الغنائم التي تستفاد من دار الحرب، كل هذا يسمى غنيمة، حتى بالعرف حتى باللغة يساعد على هذا، اللغة والعرف يساعدان على هذا التقسيم، كله اسمه غنيمة. وضع اللغة العربية ما وضع كلمة غنيمة لما يستفاد من دار الحرب، لا، وإنما وضع لفظة الغنيمة لكل ما يكتسب. الغنيمة يعني هي المال المكتسب سواء من الحرب أو من الأرباح. نظرنا هنا ينصب حول القسم الثاني وهو ما يستفاد من دار الحرب، وهي حينئذ أقسام ثلاثة، غنيمة دار الحرب أيضا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة والسلع. القسم الثاني ما لا ينقل وهو الأرض والعقار. والقسم الثالث ما هو السبي كالنساء والأطفال، هذه هي الغنائم. طبعا الأسرى ليسوا غنائم، الأسرى معرضين للقتل، لكن النساء والأطفال هم من الغنائم لأن ينتقلون إلى ملك المسلمين. القسم الأول وهو الغنائم المنقولة أيضا تنقسم إلى قسمين. قسم الأول ما يصح تملكه للمسلم، وهذا طبعا داخل في الغنيمة، وهذا القسم يقسم على الغانمين، على المحاربين، على الذين ذهبوا إلى القتال بعد إخراج خمسه. واضح، بعد أن نخمس هذه الغنائم ونستخرج منها أيضا الجعائل التي جعلها أمير الحرب أو الإمام المعصوم لبعض الناس، مرت علينا الجعائل، كان يجعل مثلا جائزة لمن يدله على الطريق. وطبعا هذا القسم لا يجوز للغانمين التصرف فيه إلا بعد تقسيمه واختصاص كل واحد منهم بحصته، حينئذ لهم حق التصرف فيه. هذا القسم ما يصح تملكه وهو أكثر السلع والأمتعة والأموال التي تغتنم في دار الحرب. القسم الثاني من الغنائم التي تنقل وهي ما لا يصح تملكه للمسلم، وهي أمثال الخمر والخنزير، التي هذه الأمور لا يصح للمسلم أن يتملكها شرعا، ما تصبح ملك له، لا يمكن أن تصبح ملك، وإنما يجب إتلافها. واضح، الخمر يجب إتلافه، أو يجوز أيضا أن يحول إلى الخل إذا قدر على ذلك، أيضا يجوز حينئذ أن نحوله إلى الخل أو نتلفه. أما بعنوان خمر لا يجوز أن يوزع كغنائم للغانمين. هذا هو التقسيم الأولي للغنائم. إذن الغنائم منها ما ينقل وهو الذهب والفضة والأمتعة، وينقسم إلى ما يقبل التملك كالذهب والفضة، هذا قابل للتملك طبعا لأنه ليس بمحرم أن يملكه المسلم، وهذا يقسم على الغانمين، على كل الحاضرين في الجبهة كما سيأتي. والقسم الثاني من الأموال المنقولة هو ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير. القسم الثاني من الغنيمة وهو ما لا ينقل كالأرض والعقار، هذه لها كلام خاص يأتي إن شاء الله، وكذلك النساء والأطفال يعني السبي أيضا له كلام خاص. الآن هذا المقدار اللي وضحناه نقرأه. قال: الطرف الخامس في أحكام الغنيمة والنظر في الأقسام وأحكام الأراضين المفتوحة وكيفية القسمة. أما الأول أقسام الغنيمة، قال: فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة، هذا تعريف الغنيمة لغة، الفائدة المكتسبة سواء من الحرب هاي الفائدة اكتسبت أو من غير الحرب، كله اسمه غنيمة. واضح، سواء اكتسبت برأس مال، واضح، بواسطة تشغيل رأس المال كأرباح التجارات أو بغيره من غير أن نشغل رأس مال أصلا، وهو الذي يستفاد من الحرب كما يستفاد من دار الحرب غنائم الحرب. قال: والنظر ها هنا يعني في بحث الجهاد يتعلق بالقسم الأخير بالغنائم التي تستفاد من دار الحرب، وهي أقسام ثلاثة: ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة، وما لا ينقل كالأرض والعقار، وما هو سبي كالنساء والأطفال، هذه ثلاثة أقسام. والأول ما ينقل ينقسم أيضا إلى قسمين: الى ما يصح تملكه، ينقسم الى ما يصح تملكه للمسلم، واضح، لان تملكه ليس حرام، وذاك يدخل في الغنيمة، هذا داخل في الغنيمة. اما ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير لا يدخل في الغنيمة وانما يتلف. قال وهذا القسم يعني ما يصح تملكه يختص به الغانمون، يعني يجوز لهم ان يختص به، يعني يصبح ملك لهم ويجوز لهم التصرف فيه بعد الخمس، بعد ان يستخرج خمسه. والجعائل، وضحنا معنى الجعائل، ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه الا بعد القسمة والاختصاص، يعني واختصاص كل بسهمه وحصته. وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعلف الدابة قبل القسمة، يجوز العلف الذي يغنمونه في ارض الحرب يجوز ان يعطونه للدابة، واكل الطعام ايضا يجوز لهم، ما عندهم طعام معهم مثلا في ذخائرهم يأكلون من اطعمة دار الحرب قبل القسمة يجوز. القسم الثاني والى ما لا يصح تملكه من الاموال المنقولة كالخمر والخنزير، قال ولا يدخل في الغنيمة، هذا القسم لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي اتلافه كالخنزير، يتلف يعني يقتل، ويجوز اتلافه وابقاؤه بالخيار احنا للتخليل، يعني لأجل نبقيه لاجل التخليل نخلله كالخمر، الخمر يجوز فيه الامران الاتلاف والابقاء للتخليل. تتفرع على هذا القسم الاول ما وهو الاموال المنقولة من الغنيمة تتفرع فروع، هذه الفروع نوضحها او نوضح واحد واحد منها ونقرأه. الفرع الاول جاء فيه انه اذا باع احد الغانمين شيئا من الغنيمة الى غانم اخر، احد المقاتلين اخذ سلعة من سلع من السلع المغتنمة وباعها الى غانم اخر، او لا ما باع هي وانما وهبها له، هذا لا يصح طبعا للبيع يصح ولا للهبة، لانه يهب ما لا يملك، الغنيمة ليست ملكا للغانمين الا قلنا بعد القسمة حينئذ يمتلك كل واحد قسمته كل واحد سهمه، اما قبل القسمة واحد يشيل شيء ويبيعه ما يجوز، اذا حتى لو باع لاحد الغانمين ما يجوز. المصنف يقول لكن يمكن ان نقول انه يصح في قدر حصته، يعني يقول له انا ادري حصتي تصير مثلا هذا الثوب يقع في حصتي، او هذا الفرس هذا حصتي ادري هذا حصتي، هذا مقدار حصتي على الاقل، مو عينا بعينه هو حصتي لكن هو بمقدار حصتي، يعني هو قاعد قسم، واحد يقدر هيك عنده قدرة حسابية، قاعد قسم شاف انه حصته فرس فشال له فرس من جياد الغنيمة وباعها الى بعض الغانمين بعض المقاتلين الاخرين، يمكن ان يقال انه هذا يصح، وحينئذ هذا الثاني يعني المشتري يكون احق باليد يعني بالملك لهذه الفرس التي اشتراها، هذا على قول يمكن ان يقال على قول هذا القول لبعض العلماء موجود. على كل حال هذا المشتري لو خرج الى دار الحرب، واضح، هو من الغانمين من المقاتلين من المسلمين، اشترى من الغنيمة فرسا مثلا، واضح، وهي من مقدار حصة احد الغانمين اللي باع هي، واضح، لكن اراد ان يخرج الى دار الحرب الى دار الكفر يريد يسكن هناك مثلا، هنا يجب عليه ان يعيد هذه الفرس التي اشتراها، يعيدها الى المغنم، يعيدها الى الغنائم، ولا يعيدها الى الدافع الى البائع، واضح، هنا يخسر فكون يتوطن لهذه الخسارة، والا ما يشتري من الاول او ما يخرج الى دار الحرب اذا يريد. هذا لو كان المشتري او الموهوب له، واضح، احد الغانمين، اما لو كان هذا القابض للفرس يعني المشتري او الموهوب له من غير الغانمين، هذا على كل حال لا تقر يده على هذا الفرس على هذا الشيء الذي اشتراه او وهب له من الغنيمة، لا تقر يده يعني لا يملكه، نأخذه منه بالقوة، واضح. هذا هو الفرع الاول نقرأه مع التوضيح. الاول اذا باع احد الغانمين غانما، يعني احد الغانمين باع لغانم اخر شيئا فرسا مثلا او وهبه
ما باع له وهبه، لم يصح هذا البيع، ما يصح الهبة ما تصح. ويمكن ان يقال هنا يوجد قول يصح هذا البيع او الهبة في قدر، يعني يدري ان حصته من الغنائم هي فرس، مقدار فرس، فيأخذ فرس من الغنائم قبل القسمة ويبيعها الى غانم اخر او يهبها له، هذا يصيح لان هو باع او وهب مقدار حصته، حينئذ بعد ما نطي حصة. وحينئذ الثاني له حق وضع اليد على الفرس، يعني هذا المشتري الرجل الثاني يصح ان يمتلك هذا الفرس، لكن قال يصح في قدر حصته، ويكون الثاني يعني المشتري او الموهوب له احق باليد يعني بالملك لهذا الفرس في المثال، على قول هذا اكو قول هكذا. لكن ولو خرج هذا الثاني المشتري الى دار الحرب، هاجر الى دار الكفر، اعاده، يجب ان يعيد ما اشتراه او وهب له، يعيد الفرس الى المغنم لا الى دافعه، لا الى البائع، لا الى الواهب، واضح؟ حينئذ يخسر. قال ولو كان القابض يعني المشتري او الموهوب له اللي اطال الفرس من غير الغانمين مو من المقاتلين، لم تقر يده عليه، لا تقر يده على هذا الفرس، يعني لا يملكه، نأخذه منه بالقوة. هذا هو الفرع الاول. الفرع الثاني جاء فيه انه الاشياء المباحة في اصلها مباحة لا يملكها احد، كالصيود، يعني الحيوانات البرية التي لا يملكها احد معرضة للصيد، هذه تسمى صيود، جمع صيد، صيد يعني الحيوان الذي هو معرض للصيد ما يملكه احد، حيوان بري، واضح. الاشجار التي لا يملكها احد، اشجار على الجبال وفي الوديان لا يملكها احد، هذه لا يختص بها احد من المسلمين، من الاول هي ما مملوكة، ايضا المسلمين ما يملكها اي واحد بهم بالخصوص، لكن هي يمكن ان يتملكها اي مسلم، بمعنى ان هذه الامور غير المباحة، يعني التي هي مباحة من الاصل غير مملوكة من الاصل، يجوز لكل مسلم ان يتملكها، يجوز لكل مسلم ان يصطاد من هذه الصيود، يجوز لكل مسلم ان يستفيد من هذه الاشجار المباحة، بمعنى انها لا تدخل في الغنائم، ما تتقسم بالغنائم، لا، بعد اللي يقدر يحوز من عندها يحوز. لكن لو كان على بعضها اثر الملك، علامة ملك انها مملوكة لبعض الكافرين، واضح، وهي في دار الحرب، حينئذ تدخل في الغنيمة، كالطير المقصوص جناحه، نلقى طيور مقصوصة جناحها، هذه معلوم انها كانت مملوكة لبعض الكافرين، فتدخل في الغنيمة وتقسم، مو يا اهل يملكها. والاشجار المقطعة ايضا صار على شكل اخشاب، ايضا هذه لابد مملوكة كانت لكافر، فلذلك تدخل في الغنيمة. اما المباحات لا تبقى، كل مسلم يقدر ياخذ، ياخذ اللي يقدر له، ولا تدخل في الغنيمة ولا تقسم. قال الثاني الاشياء المباحة في الاصل كالصيود والاشجار لا يختص بها احد، واضح، لا يعني لا تدخل في الغنيمة ونقسمها ونجعلها حصة لاحد من المسلمين يختص بها، لكن ويجوز تملكها لكل مسلم، كل مسلم بامكانه ان يتملك ما يشاء منها، ولو كان عليه على هاي الصيود او الاشجار اثر ملك وهو في دار الحرب، وهذه الاشجار والصيود في دار الحرب، واحنا احتلينا دار الحرب. قال كان غنيمة بناء على الظاهر، الظاهر من الادلة، كالطير المقصوص والاشجار المقطوعة، هاي تدخل في الغنيمة وتقسم. الفرع الثالث جاء فيه انه لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل ان يكون للمسلمين ويحتمل ان يكون ملك لاهل الحرب للكافرين، كالخيمة والسلاح، ما معلوم هذا السلاح الجناء هو سلاح احد قتلانا لعله احد المسلمين، ولعله سلاح لاحد الكافرين، ما معلوم، الخيمة، الفرس، ما معلوم، اشتبهت، هذه حكمها حكم اللقطة التي سيأتي بيانها في كتاب اللقطة، وهي احكام هناك مختلفة للحيوانات، حكم الحيوانات اذا وجدنا حيوانا له حكم خاص، الامتع لها حكم خاص، كل شيء له حكم خاص من تعريف بعد التعريف نتصدق به لو نتملكه، فيها احكام خاصة تأتي. قيل انها لا، ليست لها حكم اللقطة، هذه الامور التي اشتبهت هل هي ملك للمسلمين او ملك للكافرين، وانما تعرف سنة كاللقطة، تعرف لمدة سنة، اذا ما عرفها صاحبها، ما اجى صاحبها عليها، حينئذ نلحقها بالغنيمة. المصنف يقول هذا تحكم،
هي لو لقطة لو غنيمة، اذا لقطة ما تدخل في الغنيمة، اذا غنيمة ما كل حاجة نعرفها لمدة سنة. هذا الحكم تحكم يعني بلا دليل، واضح. نقرأ الثالث، لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل ان يكون ملكا للمسلمين ولأهل الحرب وملكا لأهل الحرب محتمل كالخيمة والسلاح، فحكمه حكم اللقطة التي ستأتي من التعريف وبعد التعريف على الاختلاف نصدق بيها او نتملكها او ما الى ذلك. وقيل يعرف سنة هذا المشتبه ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم كما بينت. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع جاء فيه انه اذا كان في الغنيمة من العبيد، اغتنمنا عبيد للأول هم عبيد، لكن فيهم عبد ينعتق على حصة بعض الغانمين يعني المقاتلين المسلمين كالوالد مثلا، احد المسلمين المقاتلين والده كافر واحنا اسرنا والده، هذا والده نقدره انه حصة للابن المسلم اللي هو معنا في الحرب، واضح مجاهد، حينئذ الولد لا يمكن ان يتملك والده، نطين نقول له هاي حصتك من الغنائم هي والدك اعتيادي، هو لا يجوز للولد ان يتملك بالشرع، لا يجوز للولد ان يتملك والده فينعتق والده. هنا كيف نحكم بانعتاق هذا الوالد المشرك اللي ابنه مسلم ويانا؟ قيل ينعتق هذا الكافر من نصيب ابن المسلم، واضح، يعني ينعتق جزء من الكافر بمقدار نصيب ابنه في هذا الكافر، هذا الكافر نصيبه عفوا هذا المسلم الابن اللي ويانا المجاهد الى نصيب من والده، يعني والده نقسمه الى حصص، نفترض حصص الابن يمتلك ربع هذا الوالد، نفترض ربع والده يعني حصته ربع والده، حينئذ الربع والده ينعتق، ما ينعتق كله، ولا يجب على الولد حينئذ ان يشتري حصص الاخوة الباقين المجاهدين الباقين، يقولهم ما تبيعوا لي حصصكم بعد ثلاثة مسلمين اخرين يمتلكون كل واحد بهم ربع من هذا الكافر، ماكو داعي يروح يشتري حصصهم،
واضح.
وحينئذ هذا الوالد الكافر راح يصير ربعه اللي هو حصة ابنه حر، وثلاثة ارباعه يبقى مشرك، ومو واجب على ابنه يروح يشتري ثلاثة ارباعه الاخرى من المجاهدين الاخرين، مو واجب، يبقى ثلاثة ارباعه عبد، يوجد هكذا. وقيل لا ينعتق حتى نصيب الابن، ما ينعتق الا بعد القسمة، مو رأسا اول من اسرى، اول من اسرى يصير ربع حر، واللي هو هذا الربع اللي هو حصة ابنه في هذه الغنيمة، وهو اي غنيمة نفس والد الوالد الكافر، لا اول من اسرى ما ينعتق حصة ابنه منه، وانما يمتين عتق بعد ان الامام عليه السلام يقسم الغنائم وياخذ هذا الوالد الكافر ويخلي حصة ابنه، مثل يقول لابنه انت حصتك 10 دنانير، 10 دنانير تساوي ربع هذا الكافر ربع والدك، فانت ربع والدك الك، حينئذ هذا الربع ربع والده ينعتق، واضح. ويرضى حينئذ الولد، اذا رضى حينئذ ربع الوالد ينعتق، فالامام يلزمه اذا كان الولد موسر وعنده فلوس، الامام يوجب عليه ان يشتري حصص الباقين، يقول اروح للمجاهدين الاخرين واشتري حصصهم من والدك حتى ينعتق والدك، فيروح ثلاثة اخرين كل واحد يملك ربع من والده، كل واحد يطيب مقدار الربع، يقول له انت تملك ربع والدي، ايش قد تقدر ربع والدي؟ يقول له 10 دنانير، يقول هاي 10 دنانير، وهكذا الباقين، فيشتري الوالده بالتمام وينعتق والده. هذا ايضا قيل. هذا هو الفرع الرابع نقرأه. قال الرابع، اذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، واضح، ينعتق على بعض الغانمين يعني انظر ينعتق عليه لا ينعتق له، يعني لا لصالحه، وانما ينعتق عليه بمعنى يخسره، واضح، فالوالد من يصير حصة لابنه ينعتق الوالد، والابن راح العتاق يصير عليه مو اله، يعني الابن بعد ما راح يحصل شيء،
من الغنيمة، حصل والده، والده مو فد ملك، الوالد صار حر ينعتق، واضح معنى ينعتق على بعض الغانمين. قيل ينعتق نصيبه، نصيب الابن من والده ينعتق فقط بمجرد الاسارة، لكن ولا يجب على الابن ان يشتري حصص الباقين، حصص المجاهدين الباقين في والده لا يجب عليه ان يشتريه، يبقى والده عابد لكن ثلاثة ارباع عابد بس. وقيل لا ينعتق، وقيل لا ينعتق بمجرد الإسارة، الوالد لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته، إلا أن الإمام عليه السلام يجعل هذا الوالد في حصة ابنه، واضح، يقول للابن لك ربع من والدك، هاي هي غنيمتك، هاي حصتك من الغنيمة، أو يجعله في حصته، بمعنى كل الوالد يصير حصة للابن، الإمام يقول للابن هذا حصتك من الغنيمة هو والدك بكامله، حينئذ الوالد كله ينعتق، والده ينعتق كله. او قال الا ان يجعله الامام في حصته، يجعل الوالد في حصة الابن، حينئذ الوالد كله ينعتق يصير حر، لان الابن ما يصير يتملك والده. او حصة جماعة هو احدهم، او الامام يجعل هذا الوالد الكافر يجعله في حصة جماعة ثلاثة اربعة هو احدهم، يعني ابنه احد هؤلاء الجماعة، حينئذ الابن يمتلك مثلا ربع والده، وذلك جماعة ثلاثة الباقين كل واحد ايضا ربع. قال ثم يرضى، هو الابن يرضى بهذا التقسيم، حينئذ يمتلك ربع والده فينعتق، ما يجوز لا يمتلك، يمتلك احنا نعبر مجازا، يعني ربع والده يصير في حصة، في حصته هو في حصة الابن فينعتق الربع. قال فيلزمه، الامام يوجب على الابن شراء حصص الباقين، يقول روح اشتري حصص الباقين حتى تحرر والدك كله، اشتري والدك كله، يعني ثلاثة ارباع والدك عبد، روح اشتري هذا الثلاثة ارباع ان كان موسرا، اذا كان الابن موسر غني حينئذ اذا اشترى ينعتق كله. هذه هي مشكلة الفرع الرابع. ثم المصنف يوضح ما لا ينقل، حكم ما لا ينقل، يعني الاراضي والعقار، يعني العقار بمعنى العقارات، يعني الاراضي التي تبنى بيوت، ما لا ينقل الاراضي والعقارات هذه ملك للمسلمين قاطبة عموما، ملك لا للامام ولا تقسم على المسلمين، وانما تبقى ملكا عاما للجميع، واضح، ملك عام للجميع ولا تقسم على كل واحد حصة، واضح. وطبعا يستخرج منها الخمس، خمسها يوزع على مستحقي الخمس. والامام مخير بين اخراج الخمس وتوزيعه على المستحقين، وبين ابقاء خمس الاراضي. شوف هاي الاراضي يستخرج الامام خمسها، يستخرج خمسها مثلا الف دونم، هاي الالف دونم اللي هي خمس الاراضي المفتوحة، انشاء الامام هاي الالف دونم يوزعها على مستحقين خمس، وانشاء لا يبقيها ما يوزعها، لكن مثلا يزرعها يخلي بها فلاحين يزرعوها، وحاصل هذه الاراضي يوزع على مستحقي الخمس، الامام بالخيار، واضح. او لا يريد من الاول يخلص منها، فتحوا اراضي مثلا 5000 دونم، 1000 دونم خمسها، 1000 دونم من هاي الاراضي رأسا يقسمها على المستحقي الخمس، كل واحد يطي مثلا 100 مثلا يطي دونم واحد او نص دونم، هذا للامام. اما النساء والذراري فهي من جملة الغنائم، ويختص بها الغانمون، يعني تتوزع على الغانمين. طبعا بعد اخراج خمس النساء والذراري وتوزيعها على المستحقين، اذا اسرنا 20 مرأة حينئذ نستخرج خمسها وهو 4، ونوزع 4 نساء على الغانمين، واضح. كذلك الاولاد الذراري يعني غير البالغين، هذه البقية نقرأها. قال وأما ما لا ينقل من الغنائم، أراضي والعقارات، هذا القسم الثاني، واضح، من القسم الأول إذا صح التعبير. القسم الأول قلنا الأموال، واضح، التي تنقل. والقسم الثاني ما لا ينقل، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث النساء والاطفال. هسه هذا القسم الثاني ما لا ينقل. قال واما ما لا ينقل
اراضي العقار فهو للمسلمين قاطبة، يعني لا يوزع لا يقسم في الغنائم، ليس من الغنائم. وفيه الخمس، يستخرج خمس هاي الاراضي كما مثلت. والامام مخير بين افراد خمسه لاربابه، يعني لارباب الخمس، يعني لمستحقي الخمس، يطلع الالف تونم ويوزعها على ارباب الخمس، على مستحقي الخمس، وبين ابقائه هذا خمس الاراضي الالف دونم يبقيه ما يوزعه، واخراج الخمس من ارتفاعه، يعني ويطلع الخمس ويوزع على ماذا؟ المحتاجين، على مستحقي الخمس من ارتفاع هذه الاراضي، يعني من ارباحها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الغنائم قال: واما النساء والذراري فمن جملة الغنائم، تدخل في الغنائم يعني توزع تقسم، ويختص بها الغانمون، توزع كل غانم الى حصة خاصة، وفيهم الخمس لمستحقه، وفي النساء والذراري خمس ويوزع لمستحقيه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.